الحمد لله الذي فجر الماء من الجلمود وأخرج الثمر من يابس العود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الودود، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، صلى الله عليه ما أورق عود وقهقهت رعود ولبست برود وامتلأت سدود، وصلى الله على آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الموعود وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم وشاشتكم المباركة في برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر نناقش فيها مع ضيفنا أبرز هذه المسائل نستفيد منها جميعا. مشاهدينا، يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مضلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فبادئ ذي بدء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين نعمه.
اللهم آمين. مشاهدين، لازلنا معكم في كتاب المناسك نقطف من ثماره اليانعة، وفي باب دخول مكة وما يتعلق بها من الطواف والسعي نبتدئ حلقتنا هذه مستعينين بالله، ونسأله سبحانه أن يفتح علينا وعليكم من العلم الزاخر والعمل الصالح. مشاهدين، بعد ما يحرم الإنسان من الميقات ويجتنب المحظورات وما يتعلق به من المسنونات، ماذا يصنع بعد أن ينطلق ملبيا، وكيف يدخل إلى مكة، ومن أين يدخل، وما السنن المتعلقة بهذه الانطلاقة إلى دخول مكة؟ كل هذا نستفيد منه بإذن الله من شيخنا في بداية هذا اللقاء كمدخل لهذا الباب المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلعلنا نستعرض شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكة بات بذي طوى، وذو طوى مكان بجوار الكعبة، عن الكعبة شمالا إلى جهة الغرب، ويسمى الآن الزاهر، ويسمى الزاهر. وكان في الوقت الأول فيه بئر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى مكة بات في ذلك الموطن، فإذا أصبح اغتسل وذهب إلى الحرم وذهب إلى المسجد، فدل هذا على أنه لا بأس أن يقدم الإنسان إلى مكة بليل، ولا يلزم أن يكون قدومه نهارا. كذلك أيضا لا بأس إذا قدم الحاج أو المعتمر متعبا أن يذهب إلى موطن سكنه، فيبيت في مكان سكنه قبل أن يطوف ويسعى، وذلك من أجل أن يؤدي هذه المناسك وهو قوي البدن، وبالتالي يكون حاضر الذهن، فيتمكن من أداء نسكه بأيسر الأحوال وأكملها، مع خضوع قلب وذل لرب العزة والجلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح اغتسل، فدل هذا على مشروعية الاغتسال لمن أراد الذهاب إلى مسجد الكعبة. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى ثنية كداء، والتي تسمى الآن الحجون، تسمى الآن الحجون، وبجوارها مقبرة، هي مقبرة الحجون لا زالت معروفة إلى وقتنا هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة من ذلك المكان، وهذا المكان الآن يسمى شارع المسجد الحرام، ولا زال الناس يدخلون معه بسياراتهم. وإذا تقرر هذا، فإن أهل العلم قد اختلفوا، هل هذا الاستحباب للدخول من هذا الموطن خاص بمن قدم من طريق المدينة ونحوها مما يقع عن مكة شمالا، أو أنه أيضا يستحب لجميع الناس، أو أن هذا الطريق إنما دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل وأيسر لدخوله؟ ولعل القول الأخير هو أظهر هذه الأقوال، فإن هذا الموطن ليس مقصودا لذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه أحدا، وكان الناس في عصورهم في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كل يقدم من جهته فيدخل مع الجهة التي تكون موالية لبلده الذي جاء منه، ولم يعرف منهم التفاف من أجل الدخول مع هذا الموطن. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج خرج من كدي، ويسمى الآن شبيكة أو شعب الشافعيين أو نحو ذلك، وهذا بالنسبة للدخول والخروج في مكة. أما بالنسبة لدخول المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم دخله من باب بني شيبة، وهو الباب المسمى بباب السلام، الآن يعرف بباب السلام، ويقع في الجهة الشرقية من المسجد، يقع في الجهة الشرقية من المسجد. كانت الكعبة في الزمان الأول رفيعة، وبالتالي يتمكن الإنسان من رؤية الكعبة من وراء البيوت، ولم يكن للمسجد بنيان، ليس في المسجد بنيان، إنما هي الكعبة وبجوارها فضاء يتمكن الطائفون فيه من الطواف، ثم بعد ذلك المساكن. وكانت المساكن تقع بين محل الطواف وبين المسعى، فيقدم الإنسان فيدخل في المسعى أولا، ثم يدخل في البيوت مرة أخرى، ثم بعد ذلك يصل إلى ساحة المسجد. ولم يكن في عصرهم المسعى داخلا في بناء المسجد. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مع باب السلام، وتقدم معنا أن باب السلام يكون موازيا لباب الكعبة، يكون موازيا لباب الكعبة. وبعضها كثير من أهل العلم قال بأنه يستحب لمن قدم إلى المسجد أن يدخل مع هذا الباب، وكانت أبواب المسجد في ذلك الزمان متقاربة، ليس في مثل زمان الحاضر تباعدت أبوابه بسبب كثرة الناس وإدخال مساحات شاسعة في المسجد. كان المسجد في الزمان الأول صغير المساحة، إذا علمت أن هناك بيوتا بين المطاف وبين المسعى علمت أن المسجد لم يكن بتلك المثابة من جهة كبره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل المسجد من باب بني شيبة كما ورد في الحديث. ولعل يعني من الأمور التي يذكرها بعض الفقهاء أنه يستحب له أن يتوضأ قبل دخوله، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وبعض الفقهاء يقول بأنه إذا اغتسل عند دخوله إلى مكة اقتصر بذلك الاغتسال واكتفى بذلك الاغتسال، خصوصا إذا كان سيدخل في اغتساله وضوءا. ثم بعد ذلك أول ما يبدأ به الطواف، أول ما يبدأ به الطواف. لكن يلاحظ هنا أنه عند دخول المسجد فإنه تقال الأدعية الواردة عند دخول المساجد، إذا دخل المسجد قال الأدعية الواردة عند دخول المساجد، ومنها أن يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك أيضا يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما ورد في الأول، ورد في صحيح مسلم، والدعاء الثاني ورد في سنن أبي داود بإسناد جيد. وبعض الفقهاء يزيد هنا أدعية، يزيدون أدعية، بعضهم يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يذكرها بعض الفقهاء، وبعضهم يزيد على بعضهم الآخر، لكن كل هذه الألفاظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يشرع للعبد أن يقول شيئا من هذه الأذكار على جهة التعبد لله وعلى جهة تكراره كلما دخل المسجد، لعدم ثبوت هذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ومن هنا فلا نقول أذكارا ولا نتعبد لله بعبادة إلا إذا كانت قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأذكار وهذه الأدعية عند دخول المسجد لا يشرع للإنسان أن يقولها. ومن ذلك أيضا أن بعض الفقهاء قال بأن من رأى إن الإنسان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، ولكن هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه آثار في إسنادها ما فيها. ومثل هذا أيضا أن بعض الناس يقول يستحب للإنسان إذا رأى البيت أن يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من زاره وزد من حجه واعتمره وزاره وعظمه وشرفه تكريما ومهابة وبرا، لكن هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل بأن هذه الألفاظ ألفاظ خير وألفاظ ذكر لله عز وجل وأدعية نافعة، فيقال لكننا لا نقول بمشروعية ذكر في مكان على جهة الخصوص إلا بدليل شرعي، وذلك لأن العبادات لا بد أن تكون متوافقة مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل العبادة وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها وفي صفتها وفي عددها، فلا يصح لنا أن نأتي بزيادة في شيء من العبادات إلا إذا كان ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الإنسان إلى البيت فإنه يطبع، والمراد بالاطباع أن يكشف يده اليمنى، أن يكشف يده اليمنى بأن يضع وسط الرداء، الرداء الذي يلبسه المحرم في أعلى بدنه، يضع وسط الرداء تحت كتفه الأيمن عند إبطه، ويضع الطرفي الرداء على فوق كتفه الأيسر بعضها على بعض، يضع أولا ما يأتي من الخلف ثم يضع ما يأتي من الأمام فوقه، وبذلك يغطي يده اليسرى، وبذلك يغطي يده اليسرى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وأصل مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في السنة السابعة في عمرة القضية أراد أن يظهر جلد أصحابه للمشركين، فاضطبع ورمل في طوافه، ولما رأى المشركون ذلك كانوا يقولون سيأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فلما رأوا ذلك قال كيف تقولون مثل هذا عن هؤلاء، ورأوا منهم قوة وجلدا. وطواف الاصطباع والاصطباع إنما يكون في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط، أما ما عداهما من أنواع الطواف فإنه لا يشرع للإنسان أن يطبع فيها. ومن أمثلة ذلك طواف الوداع وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، هذا لا يشرع للإنسان أن يطبع فيها، بل الغالب أن الإنسان عند طوافه للإفاضة وطوافه للوداع أن يكون لابسا ثيابه غير محرم، لابسا للمخيط، ومن هنا لا يشرع له الاطباع. والاطباع إنما يكون للرجال خاصة، أما النساء فلا مدخل لهم في الاطباع. فقد يفهم بعض النساء أن الاطباع يكون في ملابسها الداخلية وتغطيها بعد ذلك بجلباب وغطاء وعباء، نقول لا، المرأة لا يشرع لها الاطباع مطلقا لا في داخل ملابسها ولا في خارجها، إنما هو للرجال خاصة. وإذا انتهى الإنسان من الطواف يزيل الاطباع، إذن الاطباع ليس خاصا بالأشواط الثلاثة الأولى، بل هو في جميع طواف القدوم وجميع طواف العمرة، وليس خاصا بالأشواط الثلاثة الأولى فقط كما يفهمه بعضهم، لأنهم وجدوا أن النصوص قد دلت على أن الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة، فظن بعضهم أن الاطباع مثله، وهذا فهم خاطئ. إذا تكرر هذا فإنه بمجرد انتهاء الإنسان من الطواف يزيل الاطباع، فلا يسعى وهو مطبع ولا يصلي ركعتي الطواف وهو مطبع، بل بمجرد الانتهاء من الطواف يزيل الاطباع، فيصلي تحية الطواف أو سنة الطواف وهو مغط كتفيه. وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شيء، وفي لفظ ليس على عاتقيه شيء. فدل هذا على أن من أراد أن يصلي تحية الطواف وسنة الطواف فإن المشروع في حقه أن يغطي كتفيه وأن يترك الاطباع. وبهذا تعرف أن فعل بعض الناس أنه يطبع منذ لبسه للإحرام ومنذ وروده للميقات أن هذا فهم خاطئ، وليست هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي كتفيه وإنما يطبع في طواف القدوم فقط، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فالاطباع سنة لها محل خاص لا يشرع للعبد أن يفعلها فيما عداه. ولو قدر أن الإنسان قد فعلها في غير الطواف نقول أخطأ وخالف السنة، لكنه لا يؤثر على صحة إحرامه، لا يؤثر على صحة الإحرام، وذلك لأن إحرامه متعلق باجتناب المخيط وهو قد اجتنب المخيط. وبهذا نعلم أن الطواف الأول الذي يفعله القادم إلى مكة إما أن يكون القادم من المعتمرين أو المتمتعين، فحينئذ أول ما يقدم يطوف طواف العمرة، وإما أن يكون القادم إلى مكة من المفردين أو القارنين فحينئذ يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم هذا مستحب وليس بواجب عند جماهير أهل العلم خلافا لمالك، فالإمام مالك كان يشدد فيه. وبهذا نذكر بأنواع النسك: المتمتع هو الذي جاء ليعتمر فيتحلل ويلبس ثيابه ثم يحرم للحج، وأما المفرد فهو الذي أتى بحج فقط ليس معه عمرة، وأما القارن فهو الذي جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد. فالمفرد والقارن أول ما يقدمون يطوفون طواف القدوم، وأما بالنسبة للمتمتع والمعتمر فأول ما يقدمون يطوفون طواف العمرة. ومن هنا نعلم أن المتمتع والمعتمر لا يشرع لهم طواف القدوم، بعض الناس يأتي متمتعا فيطوف أولا للقدوم ثم يطوف لعمرته، نقول لا أخطأت. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدموا معه طافوا طوافا واحدا، جعلوه طوافا للعمرة ولم ينهوا طوافا للقدوم. إذن عرفنا أنه أول ما يبتدئ يطوف بالبيت، وبعض الفقهاء يقول بأن الطواف تحية المسجد الحرام وأن الطواف تحية الكعبة، ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل لفظي، وإنما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إلى المسجد ابتدأ بالطواف ثم بعد ذلك يصلي ركعتين للطواف ويكتفي بهما عن تحية المسجد. ومن هنا فإن من قدم إلى المسجد وعجز عن الطواف فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين، فتكون تحية المسجد في هذه الحال بأداء ركعتين، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأن هذا يشمل حتى مسجد الكعبة. وأما بالنسبة للطائف فهذا لم يجلس وليس في نيته في أثناء طوافه أن يجلس، ومن هنا نقول إنما يشرع له أداء هاتين الركعتين عند انتهاء الطواف. عرفنا إذن ما يتعلق بمعنى قول الفقهاء تحية الطواف، تحية المسجد الطواف. بعض الناس يعسر عليه والطواف سبعة أشواط، فإذا جاء إلى المسجد قال أنا سأطوف بثلاثة أشواط فقط بعضهم يقول بشوط واحد، نقول لها أخطأت، هذه عبادة لابد من الإتيان بها بسبعة أشواط، لا يصح أن تقتصر على ما هو أقل من ذلك. وهذا العمل الذي تؤديه بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يؤثر عنه أنه طاف بالبيت إلا سبعة أشواط ولم يقتصر على ما دون ذلك، ولم يكن هذا من شأن أصحابه رضوان الله عليهم ولا من بعده من أهل تلك القرون الفاضلة. ومن ثم فمن عسر عليه أن يطوف بالبيت فإنه يصلي ركعتي تحية المسجد ويكتفي بهما إذا لم يكن من الحجاج أو المعتمرين، ولا بأس أن يدخل إلى المسجد فيصلي ركعتي تحية المسجد ويجلس ويخرج إلى سكنه ويؤجل الطواف، خصوصا في أوقات الزحمات يأتي ويجد أن هناك زحمة شديدة فيقول سأؤخرها إلى الوقت الذي يقل فيه الطائفون، فمثل هذا لا حرج فيه ويجوز للإنسان أن يفعله. المقصود أنه لا يلزم من دخل المسجد مسجد الكعبة أن يبتدئ بالطواف، حتى بالنسبة للمعتمرين وبالنسبة للحجاج، وإن كان نقول الأفضل أن تأتوا بالطواف لكن لا يلزمهم هذا، ولا بأس أن يؤخروه إلى أن يجدوا راحتهم ويصلوا إلى مسكنهم ويناموا فيه، لا بأس عليهم لو من الغد أو من بعد الغد.
أحسن الله إليك وبارك الله في علمك ونفع الله بعلمك شيخنا الإسلام والمسلمين. مشاهدينا بهذه الجملة الأخيرة قد انتهت أو انتهى وقت حلقتنا هذه، وقد أخذنا ما يتيسر من مقدمة حول دخول مكة ودخول المسجد الحرام والسنن المتعلقة بذلك والواجبات. بإذن الله جل وعلا نستكمل معكم في الحلقة القادمة كيف يبتدئ الإنسان الطواف ومتى تقطع التلبية وحول ذلك من المسائل في هذا الباب. أسأله سبحانه أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، كما أثلث بالشكر لكم مشاهدين على إنصاتكم ومتابعتكم. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا من هذا العلم الزاخر، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعونا في الحلقة القادمة، أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.